بسم الله الرحمن الرحيم.
يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام أهل السنة والجماعة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي إليكم عن منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة في منهج أهل السنة. ذكرنا في الدروس السابقة وأهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول وصرائح المعقول والفطرة القويمة، ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة ولو كانت آحادا، ولا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلام أحد كائنا من كان، ويعتقدون السنة حجة بنفسها في مسائل العقيدة والأحكام. وقد سبق شرح ذلك بفضل الله تعالى على التمام والكمال، ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام. عند هذا المعتقد انتهت محاضرتنا السابقة في إشارة سريعة لنواصل ما بعدها إن شاء الله. ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام. الكل مسلم، ولكن الفرق بين المسلم الحق والمسلم الذي يشك في إسلامه أو ظاهره الإسلام وحقيقته النفاق، هذا البند أو هذا المعتقد هل هو معظم للكتاب والسنة؟ فيكون مسلما حقا، أو أن إسلامه مجرد انتساب لا يعظم القرآن ولا يحترم السنة؟ ما المطلوب أولا؟ المطلوب تجاه القرآن والسنة القبول والخضوع والانقياد والتسليم شأن تعريف الإسلام الذي هو لغة الاستسلام وشرع الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقولنا في حق أهل السنة والجماعة ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام ذلك لمثل قول الملك العلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي اقبلوا الإسلام بكليته بما جاء في القرآن وبما جاء في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام إن فعلتم فقد أسلمتم وإن لم تفعلوا فقلتم نقبل جانبا ونرفض جانبا نحب شيئا ونكره شيئا نقبل من الدين شعائره ولا نقبل شرائعه نحب عباداته ولا نأخذ بأحكامه فقد قال الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نعوذ بالله. فالمسلم أمام الكتاب والسنة ليس له إلا الانقياد والامتثال استسلام والتعظيم ولذلك قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي المقابل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام لقول الملك العلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
تسليم تام وانقياد كامل وإذعان مطلق وتعظيم شامل لما جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل فقد آمن، ومن لم يفعل فقد نفى الله عز وجل عنه الإيمان بقسم لا يحتمل المواربة ولا يقبل المجادلة ولا المفاصلة ولا المداراة. فلا وربك لا يؤمنون، وهو نفي لأصل الإيمان لا لكماله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمعناه أن من عرضت عليه قضية حكم الله فيها أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فأبى هذا الحكم فقد انتفى عنه الإيمان، كفر بعد إيمان وارتد بعد إسلام والعياذ بالله تعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومثاله هذا حكم الله في مسألة كذا، وحد الله في قضية كذا أو في جريمة كذا، تقول خلي عنا، دعونا من هذا الهراء، دعونا من هذا التخلف، دعونا من تلك الرجعية، دعونا من هذه الوحشية. شريعة بدوية تحتاج إلى صحراء وإلى بادية وخيمة، أما نحن ففي عصر الحضارة وفي ظل التقدم، وهذا لا يتفق معنا ولا يتمشى مع أحوالنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا شكا ارتيابا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لم نفعل فاسمع هذا التحذير الخطير،
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
فتنة، فتن الدنيا ما أكثرها، فضلا عن عذاب أليم في الآخرة ينتظر الناس. ما السبب؟ مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك هديه، مجانبة سنته.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره
ماذا؟ أن تصيبهم فتنة. ما أكثر الفتن؟ فتنة، ابتلاء، اختبار، امتحان، عذاب، بلاء، وباء. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي ليس في الدنيا يكون في الآخرة، نعوذ بالله. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام. لماذا؟ لقول الملك العلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الخير كله في اتباع القرآن والسنة وتعظيم القرآن والسنة، فإن لم نفعل فيكون الحكم كما بينت الآيات بعد ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. هذا حكم رب العالمين. من لم يعظم القرآن والسنة فهذا حكمه. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام. وكما سمعت آيات الله عز وجل في سورة النساء تقسم الناس إلى فريقين، فريق يعظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك المؤمن، وفريق يدعي دون ما تعظيم ودون ما خضوع ودون ما انقياد، حكم الله عز وجل بقوله رأيت المنافقين أظهروا إسلاما وأبطنوا كفرا. حكمهم في الدنيا نحكم لهم بالظاهر والله يتولى السرائر، يعصم دمهم ومالهم. حكمهم في الآخرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وفي سورة النور يقول العزيز الغفور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
اللهم اجعلنا منهم. الفارق بين الفريقين على نحو ما تلوت الآيات ولم أفكر وأظنها لا تحتاج إلى تفسير. الفارق بين صنف المؤمنين وصنف الكافرين هذا الذي ندندن حوله، أن أهل الإيمان الذين هم أهل السنة والجماعة يتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام أما غيرهم فلا يبالي يطبق شرع الله أم لا، تقام حدوده أم تعطل، تمشي المصالح وهي الأهم، ينظر فيما يتفق مع أهواء الناس، فيما يتفق مع رغبات القطب الأوحد والنظام الجديد وعاد وثمود، فهذا هو الفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، بين أهل الحق وأهل الباطل، من هم أهل سنة وجماعة ومن هم فرق ضالة هالكة نارية. أهل السنة يتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان، ويعتقدون اشتمالها أي اشتمال القرآن والسنة على جميع مسائل الدين. أمور الدين واضحة في القرآن والسنة، قال الله عن القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن اشتمل على كل شيء ولو على سبيل الإجمال، ولم لا؟ والقرآن نزل معجزة يتحدى بلغاء العرب، والبلاغة هي الإيجاز، فالقرآن أورد كل قضية قد يوردها مفصلة لحكمة يعلمها الله،
لكن قد يورد قضايا مجملة المهم أنه أشار إليها ولو على سبيل الإجمال. ثم إن هذا القرآن أشار إلى تفصيل تلك القضية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمثل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لتبين من خلال تلك السنة لتبين للناس ما نزل وهو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن شارحة له مفسرة له. السنة تخصص العام وتعمم الخاص وتطلق المقيد وتقيد المطلق وتذكر أمورا سكت عنها القرآن حين ترك الكلام فيها للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام حين قال ربنا الرحمن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتلكم قضية فصلنا القول فيها عند قولنا ويعتقدون السنة حجة بنفسها في مسائل العقيدة والأحكام. قلنا الإنسان ما يستطيع يصلي من خلال القرآن، إنما الصلاة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يستطيع أن يزكي أو أن يصوم أو أن يحج إذا ما اكتفى بالقرآن، إنما بيان ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام القائل خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه تصريح مفتوح للنبي عليه الصلاة والسلام يفصل قضايا الدين يبين. ولذلك ذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله ابن مسعود لعن الله النامصة المتنمصة والواصلة المستوصلة والواشمة والمستوشمة المتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله. المرأة قالت يا ابن مسعود قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول. قال والله لو قرأتيه لوجدتيه. أما قرأت قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا تصريح مفتوح من الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فنعتقد اشتمال القرآن والسنة على جميع مسائل الدين والتي فيها صلاح الدنيا. واحد مستشرق مثلا يقول لشيخ من شيوخ الأرض يقول له تزعمون أن القرآن فيه كل شيء؟ الآية بتقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال نعم القرآن مشتمل على كل شيء. قال تقدر تقول لي ارتد القمح لما يبقى دقيق ممكن يطلع لنا كم رغيف؟ اللحاف أقولك رفع سماعة الهاتف التليفون وبيسأل خباز سؤال الدي أو أرنب الدي يعمل كام رغيف؟ خباز فاهم يعمل كسر
الشيخ أفضل نساء قال له أنا مش عاوزك تسأل الخباز، أنا عاوزك تطلعها من القرآن. قال له طب ما أنا طلعتها من القرآن. قال له فين؟ قال له في قول الرحمن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل الاختصاص، كل واحد فيه تخصص. تسأل الخباز في أمر العلاج، وتسأل الطبيب في أمر الجراحة والمرض والعلاج، وتسأل المهندس في البناية والعمارة، وتسأل هذا في تخصصي وذاك في تخصصي. زي ما السيارة بتعطل توديها للميكانيك، الإنسان بيمرض يروح للطبيب، عاوز يبني عمارة بيروح للمهندس، نفس في أمر الدين بيروح للشيخ، وهكذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن مش هيقول لنا مثلا تعالوا لإسوار القمح ولا الدقيق هيعمل لكم كم رغيف، لا، إنما يدي المعلومة كاملة أو المعلومة موجزة بالإشارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذا نعتقد اشتمال القرآن على كل شيء من هذا الباب وبهذا الفهم وبهذا المعنى. وأنا في بنجلاديش كنت بختبر الطلاب، أقول للواحد هات لي أي حاجة كده تخطر لك على بال واسألني فيها طلع لك من القرآن. يقعد كل واحد يعصر في دماغه ويعصر في ذهنه عشان يجيب حاجة ولا يلاقيش ليها في القرآن ذكر. فواحد يقعد كده يفكر بعدين القلم مذكور يا أستاذ في القرآن، قل له نون والقلم وما يسطرون. يبص يلاقي إزازة مية قدامه، طب وزجاجة المية مذكورة في القرآن؟ قل له المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وهكذا. يقعد يفكر يعصر يجيب حاجة مهمة وحاجة مش مهمة، وفي الآخر يلاقيها في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فنحن نعتقد اشتمال القرآن والسنة على جميع مسائل الدين لا سيما الإيمان، يعني أمور العقيدة في القرآن الكريم مفصلة تفصيلا لا يحتاج إلى مزيد، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في جانب العقيدة مجرد تأكيد أو توضيح، إنما مسائل العقيدة واضحة جدا في القرآن. لما يكون ثلث القرآن قضايا عقدية، يجي واحد يقول لك لا والله هو الدين النهاردة لا إله إلا الله أو العقيدة لا إله إلا الله، قال يا عمي لا إله إلا الله ليها معاني وليها فهم، والقرآن الكريم فصل هذه المعاني، تناول ما يرتبط بمعاني الربوبية وما يرتبط بمعاني الألوهية وما يرتبط بالأسماء والصفات وما يرتبط بالحاكمية والولاء والبراء والمحبة والطاعة والاتباع، قضايا كثيرة. فقط العلماء بدأوا يعنصروا هذه المعاني ويعملونها عناصر، زي لما تيجي تعمل قضية تعملها في بحث علمي أو رسالة علمية هتاخد ايه القضية؟ قضية كذا. هاخد انا قضية التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، عملت ايه؟ بدأت ادور عليها في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، كل ما يمثل التسامح والتعصب بصلة، ونقلته ثم شرحته ثم بدأت أبوبه باب عن التسامح والتعصب في اليهودية، باب عن التسامح والتعصب في النصرانية، باب عن التسامح والتعصب في الإسلام، كل باب تحت فصول
فصل عن التسامح وفصل عن التعصب. الفصل تحت مباحث تسامح حقيقة ولا ادعاء، نظري فقط ولا نظري وعملي. فمن هنا جاءت تقسيمات العلماء للعلوم، انما اصل القضية مفصلة في القرآن مفصلة في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. دوشة كبيرة وموجة عارمة وهوجة خاوية على مسألة تقسيم التوحيد، والتوحيد لا يقسم، والتوحيد ما يبقاش تثليث. ايوه التوحيد طول عمره ما يبقى تثليث، ولا التثليث طول عمره يبقى توحيد. انما لما تقسم القضية مجرد فهم للآيات، تبويب ترتيب، ولو ردوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن مسائل الايمان واضحة تمام الوضوح في القرآن والسنة. اركان الايمان ست، في كتاب الله تعالى ذكرت اكثر من موطن، 4 مرة و5 مرة، في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. 5 هنا في الآية، آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية ذكرت 5. طب السادس في آيات متفرقات، إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل كبير وصغير مستطر الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. مثل هذه الآيات تكلمك عن الركن السادس الذي هو القضاء والقدر. النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في قالب واحد في حديث واحد، سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. معالم كل ركن الإيمان بالله كركن أول وأساس، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله موجود في القرآن والسنة. قضية الإيمان بالله ومقتضياتها، تعتقد وجود الله نفيا للإلحاد، تعتقد توحيد الله نفيا للشرك، تعتقد كمال الله ردا على فرق الضلالة المعطلة والمشبهة والمجسمة والمؤولة إلى آخره. كل هذا في كتاب الله، مسطر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالملائكة موجود في القرآن والسنة، كل ما يهمك عن الملائكة تجده في القرآن والسنة، في الكتب، في الرسل، اليوم الآخر. حديث القرآني عن اليوم الآخر عجيب، وأنت تقرأ القرآن يحدثك عن يوم الآخر ومشاهد يوم القيامة كأنك تراه وكأنك تعيشها رأي العين، ومن البداية للنهاية، من زلزلة الساعة وإلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. والذي يأتي في القرآن مجملا تفصله سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وما قيل في هذه الأركان يقال في القضاء والقدر الذي هو نظام هذا الكون. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل محكوم بقدر، أي بالسنن الثابتة بالنظام المحكم. وجزئية من القضاء والقدر التي ضلت فيها المفاهيم فيما يرتبط بقضية الطاعات والمعاصي أو الأعمال والتكاليف اللي هي فيها القدرية وفيها الجبرية، مسألة الإنسان مسير ولا مخير، وله مسير وله مخير. ضلت القدرية حين زعمت أنه مخير، وضلت الجبرية حين زعمت أنه مسير. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى أن الإنسان مسير في أمور ومخير في أمور. فهو في مجال التكليف مخير، يؤمن أو يكفر، يطيع أو يعصي. اليوم الدنيا مطر، يجي الجامع يحضر الدرس أو ما يجيش، حد أجبره؟ من أجبركم على أن تحضروا الدرس في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الجو؟ إنما اخترتم، وقبل أن تختاروا فكرتم. نروح مره، طب الدكتور عمر ممكن يجي النهارده؟ لا ما يجيش. طب نسأل نتصل، طب نروح ناخد ثواب الذهاب للمسجد او ثواب درس حتى لو ما جاش. قاعد تفكر انت في هذا مخير، تتقل ولا تخفف، تلبس ايه عشان المطر، انت مخير. وهذا الذي انت فيه وتشاؤه هو بمشيئة الله، لمن شاء منكم ان يحضر. وحضورك درس العلم نوع من الاستقامة. نرجع الآية، لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ومشيئته مبنية على علمه، وعلمه مسطر في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا القدر. وعلمه ليس إجبارا، بل هو علم انتشار. لا إجبار فيه فيما خيرك فيه. ولو أجبر حقيقة الإيمان مشتملا على مسائل الإيمان أو ركائز الإيمان، من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، لم أجد مشكلة ولا معضلة في أن أبين معالم الإيمان. بل إذا كانت من مشكلة كيف أختصر؟ لما كل شيء واضح في القضية، لما تحب تسأل في أي مسألة في أمور الدين لها في كتاب الله نص ولا لا؟ لا. أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما لم يكن كانت عن طريق القياس أو كانت عن طريق الاجتهاد، بمعنى أن نصوص القرآن والسنة معدودة لكن الأحداث غير معدودة، فبتحدث للناس قضية وحوادث جديدة ما نزل بها القرآن ولا نزلت ولا جاءت بها السنة. كيف نفتي في مثل هذا؟ ننظر إلى شبيهاتها في الحكم وإلى شبيهاتها في العلة، ونقيس هذه على تلك لقول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين هذا حين تسأله المرأة: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يتمالك على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ تقول نعم. يقول: فدين الله حق بالقضاء أو حج عن أبيك. أبين لنا إنه في قياس مسألة واضح، الدين يسد؟ نعم.
الإنسان يسد دينه، نعم، فإن لم يسد دينه سد عنه وليه. طيب واحد عليه حج ولم يحج، يحج عنه وليه، وهكذا. بمثل هذا الأمر لا نجد مسألة تخرج عن حدود القرآن والسنة، فنعتقد اشتمالهما على جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان. الإيمان جاء واضحا مفصلا لأهمية العقيدة، لأهمية التوحيد، لأهمية قضايا الإيمان، جاءت في غاية الوضوح وفي منتهى التفصيل والشمول والإيضاح. ويأخذونها مأخذ التعويل عليها والاعتماد، يأخذونها مأخذ التعويل عليها والاعتماد، بمعنى كما ذكرنا قبل نعتقد أنها حجة قاطعة، وكما ذكرنا لا نقدم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كلام أحد. الحجة أو الأدلة منها ما يكون استشهادا ومنها ما يكون استئناسا. القرآن والسنة استشهاد، وهذا معنى قولنا ويأخذونها مأخذ التعويل عليها والاعتماد. استشهاد دليل واضح قاطع، سواء أكان قطعية ثبوت كالقرآن الحديث المتواتر أو ظنية ثبوت كالسنة، قطعية دلالة لا يختلف على معناه وأحل الله البيع وحرم الربا، أو ظنية دلالة يختلف في معناه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء، والقرء له في لغة العرب معنيان الطهر والحيض، فهل تحسب العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات؟ الأمر يحتمل، لكن يستشهد بكل ذلك وعليه التعويل والاعتماد. لكن قال ابن عباس، قال أبو حنيفة، قال ابن تيمية، هذا من باب الاستئناس، من باب أنهم أدرى باللغة القرآن منا وأدرى بفهم كتاب الله عز وجل وأعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام منا. وأنت تقرأ عن أمثال هؤلاء تقول كأنما السنة وضعت نصب أعينهم. النهاردة إذا عندك كمبيوتر وعلى الكمبيوتر مكتبة كاملة فيها كل كتب السنة، لكن ممكن ماشي خليها كل كتب السنة وتيجي تطلع حديث ما يطلعش معاك، يخفى عليك. إنما واحد من الأئمة كمبيوتر هو ما عندوش كمبيوتر بتاعنا لكن مخه كمبيوتر، فيبحث عن هذا الحديث. ابن تيمية كان يقال عنه إن الحديث الذي يقول عنه ابن تيمية لا أعرفه لا يكون حديثا، كأنما جمع السنة بين عينيه. فلما بنقول كلام الأئمة نستأنس به شرحا توضيحا وتفسيرا وتفصيلا لما جاء في القرآن والسنة، إنما الذي هو عليه المستند ومحل الاستشهاد ومحل ويكون محل الاعتماد القرآن والسنة، فيأخذونهما القرآن والسنة، مأخذ التعويل عليهما والاحتمال، يعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان، ويأخذونها مأخذ التعويل عليها والاحتمال، ويعتنون بجمع النصوص في كل باب، يعتنون بجمع النصوص في كل باب في القرآن وفي السنة، أحكام ممكن نقرأ حكمين ظاهرهما التعارض، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم يفيد أن المرأة إذا زنت تحبس في بيتها في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا الحكم فيما يتعلق بغير المحصن، الشاب غير المتزوج والفتاة غير المتزوجة، كيف إن كان محصنين متزوجين يبقى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرآن نعم نسخ لفظا وبقي حكما. لما تقرأ آية النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا مع آية النور تقول إيه بقى في تناقض؟ لا، آية نزلت أولا حكم بالتدريج، ثم نسخ هذا الحكم بالحكم الذي نزل أخيرا. ولذلك حين نزلت سورة النور قال خذوا عني خذوا عني عليه الصلاة والسلام، قد جعل الله لهن سبيلا، آية قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل، جعل الله لهن سبيل، فأنذر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الذي لا يجمع بين النصوص في الباب الواحد يضل في الحكم أو يظن أن في القرآن تعارضا. عندك في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، عدة المتوفى عنها زوجها. ثم بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يبقى عدة المتوفى عنها زوجها الحول ولا 4 أشهر و10، كانت حولا ثم نسخ الحكم وصارت 4 أشهر و10. واحد يسأل في قضية بيقول في حديث ذكر حديثا أن من فعل كذا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه أو فقد خرج من الإيمان لا نصيب له في الإيمان، يبقى حكمه ايه؟ كافر؟ لا، ما دام الذي فعله هذا من جنس الذنوب فلا يلتفت إلى النص وحده أو لا نقف عند النص وحده، إنما نجمع بقية الأدلة في الباب. لو في حديث يقول مثلا لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ خاب وخسر. الذي يبيت شبعان وجاره جائع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليقين ما يحب النفس، وأمثال هذا من الأحاديث. قيل لابن عباس لا يؤمن أيكفر؟ قال لا لا يؤمن، بمعنى أنه نفى عنه كمال الإيمان ولم ينف عنه أقوى الإيمان. لماذا؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندك في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. لو أخذت الحديث على ظاهره تمس عن هذا السارق والزاني والمنتهب وشارب الخمر الإيمان، إنما إذا أمسكت هذا الحديث وجمعته مع إخوانه في الباب فقرأت حديثا آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءني جبريل فبشرني من قال لا إله إلا الله من أمتك دخل الجنة، قلت إن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت إن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت إن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر. دي الرواية الأولى بين النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا جبريل عليه السلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث في مجلس فيه أبو ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق، يعني ثلاث مرات. قال وإن زنى وإن سرق. قال في الرابعة وإن زنى وسرق رغم أنف أبي ذر. قال أبو ذر فخرج يقول رغم أنف أبي ذر رغم أنف أبي ذر. لما يجي شاب يلاقي حديث يقول لا يدخل الجنة قتال، يعني نماذج، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهو عنده مساقين، كيف يبنى على هذه الأحاديث أحكام؟ لا، ينظر بقية الأدلة في ذات الباب ليستخرج حكما صحيحا. لما يكون هذه ذنوب والله يقول عنها في الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو يتوب، فيتوب الله عز وجل عليه. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا لقيتك بقرابها مغفرة. لما أقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والآية دي لم تشترط التوبة، مردها إلى مشيئة الله عز وجل. أما من تاب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. مش يكفر الذنوب فقط، لا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلذلك دائما وأبدا نوصي لمن يتعرض للأحكام أو للفتوى أن يكون ملما بكل الأدلة في الباب الذي يتكلم فيه. ومن هنا كانت قيمة أهل العلم، العلماء ما خرج عن القرآن والسنة، لكن يجمع لك كل ما في الباب ويستخرج لك حكما صحيحا. إنما كل واحد يحفظ حديثا ويستخرج منه حكما، من هنا يضل الناس ويوزعون الكفر على الناس جزافا. لذلك نقول في معتقد أهل السنة والجماعة، ويحسنون بجمع النصوص في كل باب. إيه اللي خلف التكفير والهجرة كفروا الناس؟ هل بهوى؟ لا، ده عندهم أدلة وأدلة قوية، ولكن يأخذ بالدليل الواحد فيبني عليه أحكامه. ولو جمع هذا الدليل مع بقية الأدلة في الباب ما ظل فيما ذهب إليه. وظل ما عملته في الرد على التكفير والهجرة سنة 88 في رسالة شبهات التكفير، عملتها رسالة ماجستير، جمعت كل ما عندهم من أدلة وصرت أجمع ما في الباب من أدلة وأستخرج الحكم الصحيح. مثلا عنده دليل يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يبني على هذا الحديث وحديث صحيح يبني عليه الحكم بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة. طيب هو تارك الصلاة يقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لابد من التوفيق بين الدليلين والجمع بين النصوص ومعرفة مقصد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فمن تركها فقد كفر. هل هو الكفر المخرج من الملة أو كفر عملي لا يخرج من الملة؟ إذا قرأ قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يبني عليها الحكم بكفر تارك الحكم بما أنزل الله. وربما تنصب في ذهني على الحاكم فقط أو على الحكومة فحسب، ثم الآية دي فيها صيغة الشمول والعموم، ومن لم يحكم يبقى كل الناس كما تنطبق على الحاكم تنطبق على المحكوم. لدرجة قلت يوما أنت مطلوب منك في التعامل مع زوجتك في تأديبها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الوعظ اولا، الهجر ثانيا، الضرب ثالثا. انت تركت الوعظ والهجر ولجأت مباشرة الى الضرب. ليه؟ علموك في البلد انك اول ما تتجوز العين الحمراء لامرأة، وليلة عرسك تذبح بشتك، ان ما عملتش كده هتحط البردعة وتركب وتهز رجليك. فانت ليلة العرس ذبحت البسه وجاب جنبك القطة وضربتها بالسكينة ولا بالسطور وبينت العين الحمراء، يبقى انت حكمت بغير ما انزل الله. ولا انك وعظ وبعدين ضرب دون الهج، يبقى خالفت حكم الله. يبقى هل هذا ياخذ حكم الكفر الذي هو مخرج من الملة ولا ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قال ابن عباس كفر دون كفر، قالها عطاء ومجاهد الى اخر ما يقال في هذا الباب. اذا لابد من الجمع بين النصوص في الباب الواحد للخروج بحكم صحيح. ويعتنون بجمع النصوص في كل باب ويفهمونها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات، ويفهمونها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات. عندنا نص يدل على أن السجود لغير الله كفر أو شرك، سجود لغير الله شرك. طيب هذا الشرك لو كان بمعناه الشرك المخرج من الملة يبقى صاحبه مرتد، المرتد حكمه كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من بدل دينه فاقتلوه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام رأى من أصحابه من سجد له، ومين؟ معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، سافر لغيث الشام والشام تحت سيطرة الأعاجم والدولة الرومانية، يقول رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، الملوك ايه دون جنب النبي عليه الصلاة والسلام. انتظر الغيث لما رجع من الرحلة وأول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تمثل ساجدا بين يديه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وبغضب ارفع رأسك ما الذي تفعل؟ قال رأيت وهو خائف وبرتعب يا رسول الله رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقلت رسول الله أحق بالسجود، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كل ملوك الدنيا، فقلت رسول الله أحق بالسجود. قال عليه الصلاة والسلام لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الشاهد السجود لغير الله شرك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عذر معاذا حين سجد جهلا أو متأولا معتقدا أن هذا من باب التحية والتكريم لا من باب العبادة والتعظيم، فعنفه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه. ولو كان السجود لغير الله شركا بإطلاق أو يحكم على صاحبه بأنه مشرك دون ما إقامة الحجة عليه أو دون ما رفع الأعذار عنه من خطأ أو نسيان أو إكراه أو جهل أو تأويل أو جنون أو من هو حديث عهد بإسلام أو من نشأ ببادية، لرأينا النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على معاذ حكما غير الذي حكم به، لكنه عذره وعلمه وفي ذات الوقت عنفه لأنه جهل أمرا ما كان ينبغي أن يجهله، أو لأن هذا معاذ، معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. إذا نحن نستشف الأحكام من مثل هذا فهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا لم يحكم على من سجد له بالكفر، وإن كان الحكم معلوما بأن السجود لغير الله كفر، لكن الحكم على الفرد اختلف. ومن هنا جاءت قاعدة أهل السنة والجماعة التفرقة بين الكفر على العموم والكفر على التعيين. الكفر على العموم تقول من سجد لغير الله أشرك. الحكم على التعيين ترى مئات وآلاف يسجدون على أحساب الأولياء لا نحكم عليهم بشرك حتى نقيم عليهم الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، ولا نوجع الكفر على الناس جزافا. هذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة والثقات، الفهم الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له في الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فهم فهمه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد الصحابة جاء التابعون الأئمة الثقات الأثبات فبينوا لنا مثل هذا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن لم ينظر إلى مثل هذا التراث وراح يقول عن هؤلاء العلماء هم رجال ونحن رجال، ذل قدمه وظل سعيه وخاب رجاؤه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نعتني بجمع النصوص في كل باب ونفهمها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات رضي الله عنهم وأرضاهم. نفسر الكتاب والسنة بهما ثم بأقوال الصحابة ومن سار على منهاجهم، فإن لم يتيسر فبما صح من لغة العرب ولهجاتهم نفهمها على ظاهرها المقبول وندرأ باطل التأويل وندفع ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل، ونعتقد أن النصوص لا تأتي بمحالات القبول وإن كانت تأتي بما تحار فيه العقول. تفصيل هذا القول في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين ارحم إخواننا في فلسطين ارحم إخواننا في فلسطين. فك الحصار عن المحاصرين فك الحصار عن المحاصرين فك الحصار عن المحاصرين. رقق عليهم قلوب المسلمين حكاما ومحكومين رقق عليهم قلوب المسلمين حكاما ومحكومين رقق عليهم قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم أطعم جائعهم اللهم أطعم جائعهم اللهم أطعم جائعهم واكف عريانهم. اللهم أمن خائفهم اللهم صبر سكناهم ويتاماهم اللهم صبر السكنى واليتامى والأرامل والمساكين. اللهم كن لهم خير ناصر وخير معين. اللهم وبارك في إخواننا من الجمعية الشرعية حين غاتوهم، ونسألك يا رب مزيدا من الإغاثة لهم من سائر المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر تقصيرنا نحوهم